السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شعب الإيمان: باب في بر الوالدين. فصل في عقوق الوالدين. أخبرنا سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أكبر الكبائر والذنوب أن يسب الرجل والديه في الإسلام. قيل: يا رسول الله، وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه مسلم من حديث شعبة.
الحديث سبق بهذا اللفظ، ما قرأناه يا عبد المغني اللي قبل قرأته.
نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال
ابن عمرو. عبد الله بن عمرو بن
عمرو ولا عمرو؟
عمرو ما دل. عمر وعمر، الفرق بينهما في الكتابة. ويقول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو، الفرق بينهما في الكتابة. عمر وعمر، عمر تكتب بدون واو، عمر فيه واو في الأخيرة. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ كيف سؤال استعظام وتعجب، يعني كيف يحصل هذا؟ هل يكون أحد يلعن والديه؟ فسألوه هذا السؤال، فأجابه صلى الله عليه وسلم يبين له أنك لا تفهم من أنه يلعن والديه مباشرة، لا، إنما يكون سببا في لعن والديه، إما أن ينازع آخر أو يحصل بينهم شجار أو كذا، أو يؤذيه فيلعن أباه فذاك يرد عليه بلعن أباه، والآخر يسبه فيرد عليه بالسب. فعلم الرجل أن اللعنة الذي حرم الله عز وجل أن يصدر من الإنسان إلى أبويه ليس بالضرورة أن يكون مباشر، إنما يتسبب في ذلك. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم وهو في الصحاح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ليبين للناس أن هذا الذي تفعلونه إذا أذاك أحد لا ينبغي أن تتجاوز المؤذي، إن أردت أن تنتصف، والانتصاف إنما يكون في الضرب وأخذ المال والتعدي. أو هذا أمثال هذا المجنون يا عبد الله، يرفع عنه القلم فيما بينه وبين الله، بمعنى أنه لو طلق ما يحصل طلاقه، ولو ما صلى لا يحاسب. هذا إذا كان الجنون مستمر، والجنون قد يكون منقطع. أعطيكم هذه الأجل الإفادة، الذي كان في المنقطع يعني فيما كان منقطعا وعاد إليه عقله، يجب عليه أن يقوم ويراعي حقوق الله وحقوق العباد. أما في حقوق العباد لا يا عبد الله، لا بد من الإنصاف. فإن ضرب المجنون أحدا يضرب، وإن كان وإن اعتدى اعتداء محرما يعني يضرب ويجلد لو زنى أو شرب الخمر يؤدب، لكن ما كان فيه حقوق الناس يؤدب، حتى الطفل الصغير مع أنه رفع عنه القلم، لكن هذا التأديب إذا رأيت طفل يفعل الفجور أو يأتي بالفواحش ترى يضرب ضرب بليغ لأجل أن يؤدب. كذلك المجنون مو لأجل أنها عقوبة وحد لأجل التأديب، هو يعي ذلك، يرجى يفهم ذلك. ثم إنه نصف من المظلوم، انتصاف من المظلوم. هذا المجنون يعود إليه تارة ولا يعود إليه تارة، فإذا جاء مثل هذه في الدروس عم العبث يكف يا عبد الله. نحن لا نستطيع أن نكفه، لكن من كان حوله يبين له فيفطن فيعرف. هنا نعود إلى الدرس، الشاهد أنه يا عبد الله لما بين صلى الله عليه وسلم أن الشتيمة لا تكون مباشرة إنما تكون بواسطة، لا تفهم أن السب هو أنه يقول لعنة الله على والديك أو أن والديك فيهما كذا وكذا؟ لا، ليس بالضرورة. لو جلس وقال أبو هذا يأكل الربا، سواء قاله أمامه أو بين قوم يعلم هذا القائل أنه يصل إليه الخبر، ذاك سيفعل إن كان ما عنده تقوى ولم يعرف ميزان الانتقام وأن عقوبة الظلم وخيمة وأن الاعتداء لا يكون بمثل الاعتداء. من فعل به الفاحشة لا يفعل به الفاحشة لكن يؤدب، ومن سرق ماله ما يسرق مال السارق لكن يؤدب فيه. أما اللطمة والاعتداء على البدن وتجاوز الحق في الظلم يفعل بالظالم مثل ما فعل. فهذا لو قال، لأن الشتم في لغة العرب ليس بالضرورة أن تأتي بالألفاظ القبيحة التي تعارف عليها الناس، لا. لو قال أبو هذا يخرج على الناس وثيابه وسخة، هذا شتم، لأن الشتيمة كل لفظ يلحق بالمرء عار من سماعه، سواء كان في الثياب أو في التصرفات أو غير ذلك. تفطن يا عبد الله، لا تفعل أن الشتم فقط هو وصف الأب بزنا والفجور، لا، حتى لو وصفه بوصف يغتاظ منه فذاك سب وشتم. هذه المسألة التي مثل هذه يسموها باب سد الذرائع، يعني لا ينبغي أن تأتي بوسيلة وإن كانت جائزة تتوصل بها إلى حرام، فإذا كانت هذه الوسيلة توصل إلى حرام لا بد منعه. الله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تجي عند قوم فتسبوا آلهتهم التي يعبدونها أو عظيمهم الذي يتجهون إليه، لأن من جهلهم سيتعرضون كذلك إلى إلهك وربك فيسبوا الله عدوا عدوانا، وهم لا يعلمون أنهم يفعلون عدوان أو لا يعلمون عقوبة ما يقولون. لما تسب آلهة، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الذين يدعون من دون يدعون بمعنى إما أنهم يطلبون منهم المسألة أو يؤدون العبادة لهم. فهذا كثير في الأمة، لو سمعت هذه الفرق الضالة من يذبح لعظيمها ومن يؤله عظيمها، ومن هذا العظيم سواء كان حيوان أو إنسان أو ملك أو شيطان، هذا كثير. فلا ينبغي أنك تصف آلهته بوصف يتأذى منه هذا وتعلم أنك تثيره. قد يأتي من يرد على خاطره يقول أنك تقول الشتم أعم من السب المعروف والتقبيح المعروف، فوصفه بوصف يتأذى منه. ولو جئت إلى أهل الباطل قلت لهم هذا الذي تتجهون إليه لا يملك لا ضر ولا نفع ولا ينفعكم، هذا الذي تتجهون إليه جماد لا يعرف شيئا الحيوان أبصر منه، ترى هذا شتم. إذا اعترض معترض قال كيف تقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بين الملأ من أهل الكفار ويقول آلهتكم لا تنفعكم ولا تضركم، لا يسمعون دعاءكم، بعيدين عنكم، صم بكم. فكم يصف ذلك حتى قالوا هذا يسفه آلهتنا ويقول فيهم ويقول فيهم. وكيف تقول أن الآية تقول فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيقول إذا قمت عند أقوام وأنت صاحب دعوة تقول يا عباد الله هذا الميت لا يسمعكم ولا يستجيب لكم، فإن الله حرم سؤال المخلوقين أيا كانوا من الملائكة إلى دون أدون الناس، إنما تسأله سبحانه. فلما تقول هذا القول هذا حق، لكن إن قصدت بذلك تجهيلهم وتسفيههم وأنك أعلى منهم فهذا محرم، لكن إن أردت أنك تنقذهم من الضلال وتبين لهم وجه الحق فهذا جائز. لأجل لما يقول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أي لا تصفوا آلهتهم بوصف يتأذون منه، فيصفوا ربكم بوصف كذلك لا يليق. فيقال الدعوة لما تأتي إلى قوم ذو مكنة يعني لهم قدرة واقتدار وأنت ضعيف مستضعف لا ينبغي أن تثيرهم. في بعض المواطن لا ينبغي أن تأتي بالحق إذا تولد منه شرر أعظم منه. إذا علمت هذه فكل وسيلة توصل إلى محرم لا ينبغي. فلما نهى عن شتم الوالدين لا تتسبب في شتم أخوالك وأعمامك وأقربائك، ولا يصح أن ترمي بريئا فتتهمه لأجل أن الناس يقولون كذا أو يعودون إليك. فكل وسيلة يتوصل بها إلى محرم فهي محرمة. اقرأ ما بعده.
وأخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أكبر الكبائر والذنوب أن يسب الرجل والديه في الإسلام.
هذا اللفظ قريب من اللفظ الأول والراوي واحد، ذاك متفق عليه وهذا تفرد به مسلم. يقول في اللفظ إن من أكبر الكبائر، هناك أكبر الكبائر، إذا قلت هذا الرجل أفضل الرجال وقلت في مجلس آخر إن هذا الرجل من أفضل الرجال، تعرف الفرق بينهم؟ إذا قلت أفضل الرجال جعلت هو الفضل الأعلى، من كان غيره فهو دونه. وإذا قلت من أفضل الرجال أي أن الفضلاء كثيرون متعددون، وهذا منهم. عرفت يا عبد الله؟ وهنا جاب هذه اللفظة في رواية مسلم: إن من أكبر الكبائر. اقرأ. والذنوب كان أراد أن يقول أن اللفظة اختلفت عن الراوي، إن إما أن يقول من إن من أكبر الكبائر أو إن من أكبر الذنوب. اقرأ.
إن من أكبر الكبائر والذنوب أن يسب الرجل والديه في الإسلام.
زيادة في الإسلام ما كانت في الصحيحين، هذه تفرد بها مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مبلغا عن الله عز وجل منذرا ومبشرا. المشرك أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إذا انتقلوا بين لهم الحلال والحرام، لكن لا تأتي إلى كافر تقول له لا تأكل الربا، لا يا عبد الله. هذا إذا كان نظام تحت دولة مسلمة يقولون لا تتعامل هذه المعاملة، لا بد أن يخضع لشرع الإسلام ونظام الدولة. لكن إذا دعوته ما تدعوه إلى هذه الفروع، ادعوه إلى الأولى وهي الشهادة، وأن الله هو الرب وهو الذي أرسل الرسل وهو الذي يعبد. فلما قال في الإسلام، أي الخطاب للمسلمين، ما يقول للكفار لا تسبوا، لكن جاء الخطاب للمسلمين، من إذا قال في الإسلام، عرفنا هذا التقييد. اقرأ.
قيل: يا رسول الله، وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
يعني هذا جاء في باب حقوق الوالدين، أي لا تتسبب في شيء يمسهما بأذى في حياتهم وموتهم. اقرأ ما بعد.
وعن وراد قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، وزعم وراد أنه كتب بيده، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاث ونهى عن ثلاث: عقوق الأمهات، ووعد البنات، ولا وهات، ونهى عن ثلاث. قيل وقال: إضاعة المال، وإلحاف السؤال.
وإلحاف السؤال. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أحد الصحابة الكبار، وهو من ثقيف. قصة إسلامه طويلة، لكن هنا يقول رضي الله عنه: له غلام اسمه وراد، فطلب من غلامه أن يكتب إلى معاوية الخليفة رضي الله عنه: ولا ينبغي لمسلم أن يلعن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإن أحدكم من دونه من التابعين إلى غيرهم لم يبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه، والذين يرون حصل بين الصحابة فتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه، لأنه رضي الله عنه لما سأل عمر حذيفة أن الفتن ستتوالى بمقتل عظيم، قال: هذا العظيم، هذه الفتنة هي باب يفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق بعده. علم الناس أنه عمر رضي الله عنه، فسارت فتن، ثم بعد مقتل عثمان أصبحت فتن عظيمة. هذه الفتن الشيطان يتخلل بين الناس فيأتيهم، فكان الناس يطلبون بدم عثمان، وكان عثمان رضي الله عنه خيرة أفضل من عرف الناس بعد عمر. اجتمع الصحابة على اختياره خليفة، كلهم أجمعوا عليه رضي الله عنهم، وكلهم بايعوه. فلما جاء نفر من شواذ العرب، دفعهم الشيطان، جاءوا من أقطار بعيدة، وكانوا من قبائل شتى، ثم تدخل من تدخل من المنافقين وأرسل لهم خطاب وأرسل إلى عثمان خطاب وكان فيه نوع من تحريض مكذوب فجاءوا وحاصروا عثمان فأراد الصحابة أن يطردوهم فنهى أن يقاومهم أحد فلا تقتلوا أحد فأطاعوه لا تظن أنهم تخلفوا عنه ولا تظن أنهم جبنوا عن ذلك دخلوا عليه وقتلوه وقد بشره صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل ظهرت الفتنة والله أراد أن يعصم الأمة دون خليفة فطلبوا عليا رضي الله عنه فتولى الخلافة عليا طالبوه الناس أهل الشام جاءوا ومعهم معاوية قالوا نحن نبايعك لكن قبل المبايعة ائتنا بقتلة عثمان لننتصف منهم قال علي بايعوا وادخلوا تحت البيعة وسنطالبهم ونطلب منهم أبوا ذلك فسارت الفتنة وأراد الله ذلك وكلا الفريقين أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أصحاب فضل ثم بين أن بعضهم بعض الفريقين أفضل من الآخر فكان رضي الله عنهم حصلت بينهم سفك دماء عظيم ثم انتهت بمقتل علي رضي الله عنه وتولى معاوية رضي الله عنه عجز معاوية أن يأخذ بثأر عثمان ما استطاع لأن هؤلاء القتلة هم أفراد من قبائل شتى ولو أخذهم لقام القبائل يدافعون عنهم فكانت فتنة كبيرة ما استطاع هو رضي الله عنه هذه فتنة نجانا الله من دمائها فقل كما قال التابعين صن لسانك عن الخوض فيهم وكلهم بشروا بالجنة وعمر والمعاوية بداية ملك أفضل ملوك أهل الأرض رضي الله عنه فيأتي كاتب يريد أن يتحذلق تعرف معنى يتحذلق يبين حذلق أصلا من الحظ والحظ نوع من إن إظهار الزكاة والفطنة الذكاء والفطنة فهذا موجود سيما في أقطار ما نسميها فظهروا لأجل أن يبينوا للناس أنهم ليسوا بمؤرخين فقط ينقلون الأحداث بل لهم عقل يستطيعون أن يميزوا ويبينوا ويظهروا حقائق التاريخ الشيطان له مداخل في التلعب في قلوب الناس وعواطفهم منهم من يحب المال ومنهم من يحب النساء ومنهم من يحب الشهرة والرفعة والسؤدد ولو لم يكن معه مال ومنهم من يتخير العظمة والعظمة في الناس كلهم لكن يختلفون فجيء من هذا الباب فيأتي الكاتب والمغني وصاحب كذا والذي ينشد والذي يقوم بلعب لابد أن يظهر شيئا يبين له أنه يستطيع أن يفوق على الناس ويستطيع أن يكسب التفات أنظارهم إليه ويعجبوا به ما تشوف أحيانا ألا تنظر أحيانا يأتي من يأتي يسوق مركبة أو دراجة أو غيره يفعل حركات أمام الناس ما هو قصد كذا قال انظروا إلى كذا فإذا لم تكن هذه ولا هذه يأتي بحركات عجيبة إما في الألفاظ أو البدن أو غير ذلك وأكثر من يلبس هذا اللباس المغاير لتقاليد الأمة إما قصار اللباس أو ضيقه أو لون مخالف فهو من هذا النوع فالشاهد يبدأ يكتب ولأجل أن يبين أنه مستقل الفكر ما يتبع أحد يلمز معاوية سيما إذا ضعف الناس والناس مفتونون بمن يظهر لهم أمور قد تصادف هوى في النفس فيطعن في معاوية ويتكلم في معاوية. فإذا علم الشيعة أن ذاك الرجل ينفعه عنده هذا الاتجاه بدأوا يتقربون إليه، مو باسم الشيعة لكن باسم أنك رجل عالم ومفكر وصاحب فكر، فيعطونه فيغرونه فيتمادى حينئذ، فينتقل من شتم معاوية إلى شتم آخر إما بغفلة المسلمين أو غيره. تفطن يا عبد الله حين تقرأ كتاب ألا يكون من يكتب من هذا النوع. الشاهد يا عبد الله رواد غلام المغيرة، أمره المغيرة أن يكتب كتابا إلى معاوية رضي الله عنه، هذا الذي تسمعونه. اقرأ يا عبد الله.
قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثة،
حرم ثلاثة
ونهى عن ثلاث.
نعم، حرم ثلاثة بمعنى أنها محرمة لا يجوز تعاطيها ولا ينبغي لأحد أن يعملها فلا ينبغي الاستماع إليها برضا. نعم، ونهى عن ثلاث. قد يكون مكروه وقد ينتقل الكراهة إلى التحريم. اسمعوا هذه الثلاثة المحرمة:
عقوق الأمهات ووأد البنات ولا وهات.
عقوق الأمهات ووأد البنات ولا وهات. فبدأ صلى الله عليه وسلم قال عقوق الأمهات، ذكر الأمهات إما لبيان فضلهن وعظم حقوقهن حتى على الأب، أو أن لغة العرب إذا اجتمع اثنان فيأتون بأعظمهما فيسمون بأحد اللفظين الشهيرين، تقول القمران أصلها شمس وقمر، تقول الكوكبان، أو تقول العمران أصله أبو بكر وعمر، فتأتي بأحد اللفظين لشهرته. فقال ووأد البنات لعظم حقهن. عقوق الأمهات: العقوق القطع، والقطع معناه عدم صلة الرحم، ويقطع هذا المطلوب منه أن يصل رحمه ويبر بأمه ويوصل إليه الإحسان والخير، فجاء منه خلاف ما ذلك فكأنه قطع ما أمر الله به أن يوصل. فعقوق الأمهات بينا فيما سبق أن كل أمر يتولد منه كراهة إليها وتتأذى منه لا ينبغي أن يفعله، لا بد يطيب نفسه ويرضيها ويضحكها، فمن فعل معها ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم هذا النوع وهو من أكبر الكبائر. نعم.
ووعد البنات
هما كانوا يقتلون ويؤذون الذكر والأنثى، لكن خص البنت لأنه أكثر العرب يفعلون ذلك، يعني أكثر من يقتلون من الأولاد البنات، إما يلدونهم حين تضع المرأة عند حفرة فيدفنها، أو أنها يتركها حتى تكون في سن 4-6 سنين ثم يأتي بها إلى حفيرة فيقول انظروا فيدفعها. بعضهم يفعل ذلك خشية العار، وبعضهم يفعل ذلك طلبا للغنى لأنه يرى أن وجود الأطفال عنده يسبب العيلة، يعني الفقر وطلب الحاجة، فيريد أن يتخلص من ذلك. ولها أسباب كانت. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي ذلك. فوأد البنات بهذه الصورة محرمة. وكذا من رأى في هذا في هذه الأزمنة أن المرأة تتعبه البنت تتعبه وتشقيه وأن الولد يستطيع الكسب فيقوم إما أن يحجرها فلا تخرج أبدا أو يقيدها أو ما إلى ذلك من أنواع عدم حسن المعاملة ويدخل فيه هذا الوعيد أن الله حرم وأد البنات. اقرأ يا عبد الله.
ولا وهات
ولا وهات وفي رواية أخرى ومنعا وهات يعني لا بمعنى يمنع يمنع الحق من خروجه ويمنع الحق من أقواله ويمنع ما أوجبه الله عليه من إخراج المال وإعطاء الحقوق. وهات بمعنى أنه يكثر السؤال في الحصول على العطايا فيسأل من فيسأل ما يجب فيسأل ما لا يستحق أن يطلبه ويكثر ويلح على المباح فيما ينبغي له أن يكون مؤدب في السؤال. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.